نبحر في صفحات قد كتبت بضياء وسطور من ألق لحياة العظماء كانوا مثل نجوم تسرع في الظلماء.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، ما زلنا مع مؤهلات النصر في الجيل الأول، جيل الصحابة رضي الله عنهم، وقد ذكرنا يعني في الحلقة السابقة أنهم كانوا يعظمون أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. المؤهل الثاني من مؤهلات النصر في الجيل الأول صدقهم مع الله عز وجل ومع رسوله صلى الله عليه وسلم. فكان الصحابة متميزين بالصدق، وكان الصدق طبيعة عند العرب، وكانوا يستقبحون الكذب. ولذلك لما سأل هرقل أبا سفيان بن حرب في المدة التي مد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا، يعني ما بين صلح الحديبية في ذي القعدة من السنة السادسة وفتح مكة في رمضان من السنة الثامنة، قال أبو سفيان بن حرب قبل أن يسلم، قال: ولولا أني أخشى أن يؤثروا عني كذبا لكذبت عليه، مع أنه كان كافرا، ولكن مع كفره كان يستقبح الكذب، لأن العرب كانت تستقبح الكذب، وما ازداد الكذب بالإسلام إلا قبحا، لم يؤثر عن صحابي واحد كذبة. ولذلك لما يقال في مراتب الجرح والتعديل صحابي، فهي أعلى من أوثق الناس وأعلى من قول ثقة ثقة. فنقول أن الصحابة كانوا متميزين بالصدق، والله عز وجل وصف المهاجرين الكرام بالصدق، فقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، وصفهم بالصدق. وقال: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فنقول الصحابة موسومين بالصدق رضي الله عنهم، فكانوا أصدق الناس أقوالا، وكانوا أصدق الناس أحوالا، وأصدق الناس أعمالا. النبي صلى الله عليه وسلم في معركة من المعارك أتى رجل وأسلم وشارك في المعركة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فوكل به أحد أصحابه ونشب القتال، فغنم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الغنائم فقسم وقسم له، فذهبوا بقسمه إليه فقال لهم: ما هذا؟ فقالوا: قسم قسمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب بقسمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما هذا يا رسول الله؟ قال: قسم قسمته لك. قال: والله ما على هذا تبعتك يا رسول الله، ولكن تبعتك على أن أرمى بسهم منها هنا، وأشار إلى نحره، فأموت فأدخل الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يصدق الله يصدقه. فنشب القتال مرة ثانية، فأتي بالرجل محمولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أهو هو؟ فقالوا: نعم. قال: صدق الله فصدقه. فلو كان صدق هذا الصحابي 50% أو 60% لا قتل، يعني أتاه سهم أي جهة يعني من جهاته، ولكن لما كان صدقه 100% أتاه السهم حيث أشار. فهذه إشارة إلى صدق الصحابة رضي الله عنهم. كذلك يقول أنس ابن مالك: غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قتلت المشركين فيه، فوالله لئن أشهدني الله قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. قال أنس: فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون، قال أنس بن النضر: اللهم إني أبرأ إليك مما فعل هؤلاء، أي أتبرأ إليك مما فعل هؤلاء يعني المشركين، وأعتذر إليك مما فعل هؤلاء يعني أصحابهم من الفرار لما فروا ناحية الجبل. قال: ثم تقدم تلقاء وجهي فاستقبله سعد بن معاذ. سعد بن معاذ يعني سيد الأوس، واهتز لموته عرش الرحمن. فقال: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النضر إني لأجد ريحها من دون أحد. الصحابة كانوا يشمون رائحة الجنة في المعارك، كما قال أيضا سعد بن ربيع لما أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم رسولا يقول له كيف تجدك وهو في آخر رمق، فقال أجدني أجد رائحة الجنة. فكانوا هم في الدنيا يشمون رائحة الجنة، وإخواننا في سوريا يقولون شم رائحة الجنة في حمص، وأنا أرى يعني بعض هؤلاء الشهداء وكأنهم يضحكون وهم يعني قتلى يعني في دمائهم، كأنه هو لما رأى الجنة وابتسم خرجت روحه فثبتت هذه الابتسامة على وجهه. فنقول الصحابة كانوا يشمون رائحة الجنة وهم في المعارك. فقال أنس بن النضر الجنة ورب النضر إني لا أجد ريحها من دون أحد. قال سعد بن معاذ فوالله يا رسول الله ما استطعت ما صنع. قيل أراد أن يفعل كما فعل فما استطاع، وقيل أراد أن يصف ما صنع فما استطاع. قال أنس بن مالك وجدناه قد قتل وقد مثل به المشركون فما عرفه منا أحد إلا أخته ببنانه، يبدو فيه علامة في أطراف الأصابع يعني ما عرف وجهه ولا بقية جسده من كثرة ما مثل به المشركون، ما عرفته إلا أخته بعلامة في بنانه أطراف أصابعه. قال أنس كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أمثاله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من خض نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فنقول الصدق كان سمة باردة في الجيل الأول جيل الصحابة رضي الله عنهم. من مؤهلات النصر في جيل الصحابة رضي الله عنهم زهدهم في الدنيا ورغبتهم في الآخرة، وهذه السمة كانت واضحة جدا، وهذه علامة من علامات النصر ومؤهل من مؤهلات القيادة والسيادة. كان ابن مسعود يقول للتابعين لأنتم أكثر عملا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم كانوا خيرا منكم، كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة. فالصحابة كانوا مشهورين بالزهد، وكيف لا يكونهم أزهد الأمة وهم تلامذة أزهد الزاهدين صلى الله عليه وسلم، الذي كان يمر عليه الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين، ولا يقد في بيت من أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، يعني لا يطبخ يعني فيه، وكانوا يأكلون التمر والماء. فالصحابة كانوا أزهد الناس، ولذلك يعني قال يعني بعضهم ما كنا نرى فينا حب الدنيا حتى نزل قول الله عز وجل منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، يعني لم تكن هناك أي علامة من علامات حب الدنيا في هذا الجيل الأول الفاضل، يعني حتى قال عز وجل منكم من يريد الدنيا قليل من حب الدنيا، كان سبب في الهزيمة يوم أحد أن بعض الصحابة ظنوا أن المعركة انتهت لكثرة من قتل من المشركين من حاملي لواء المشركين، وقالوا ننزل نشارك في جمع الغنائم. فصعد خالد بن الوليد بالفرسان على الجبل ونزل في الصحابة فكانت الهزيمة. يقول أنس بن مالك رأيت عمر بن الخطاب يخطب الناس وهو يومئذ أمير المؤمنين وبين كتفيه رقاع 3 لبض بعضها على بعض، يعني في موضع واحد من ثوبه 3 رقاع لبض بعضها الرقاع أتى بعضها على بعض. ولما ذهب عمر بن الخطاب يعني إلى الشام قال أين أخي؟ قالوا من؟ قال أبو عبيدة بن الجراح، فأتى فقبل يد عمر وذهب معه في بيته. فنظر عمر في بيت أبي عبيدة قائد الجيوش الإسلامية وفاتح الشام فلم يرى إلا سيفه ورحله وترسه، ما وجدش السراير والمراتب والبطاطين فقال لماذا لم تتخذ ما اتخذ أصحابك؟ قال يا أمير المؤمنين هذا يبلغنا البقيل، هذا يبلغنا المقيل. فالصحابة استفادوا هذا الزهد من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وبذلك يعني فاقوا الأمة. فمن مؤهلات النصر في الجيل الأول جيل الصحابة رضي الله عنهم زهدهم في الدنيا ورغبتهم في الآخرة، وما زالت لنا لقاءات يعني في مؤهلات الصحابة الكرام لقيادة البشرية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
في سيار النبلاء والقمم الشماء نبحر في صفحات قد كتبت بضياء، وسطور من ألق لحياة العظماء كانوا مثل نجوم.